الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب القراءة في الصلاة، اقرأ.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية.
الركعتين الأوليين
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الآخرين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية،
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكذلك. نعم، هذا الحديث فيه مقدار القراءة في الصلاة، وقد جاء في بعض نسخ العمدة إدخال هذه الجملة وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ضمن الحديث المتقدم، وليس الأمر كذلك، فإنها جاءت في حديث آخر كما مر، ولو ميزها كما فعل في العمدة الكبرى لكان أولى. فالمؤلف له كتاب اسمه ماذا؟ عمدة الأحكام الكبرى، وهذا يعد من عمدة الأحكام الصغرى، والكبرى أكبر منه يعني بعدد الأحاديث وبالتخريج كذلك. وهذا الحديث قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني في الغالب، كان يقرأ وكان فعل ماضي، إذا جاء خبرها فعل مضارع دلت في الغالب على الاستمرار ما لم يوجد قرينة. كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. الأوليين بيائين تثنية الأولى، والمراد الركعة الأولى والركعة الثانية. بفاتحة الكتاب وسورتين، أي في الركعتين في كل ركعة سورة، لما ورد في رواية البخاري بفاتحة الكتاب وسورة سورة، والسورة طائفة من القرآن الكريم مسمى باسم خاص ذات أول وآخر. يطول في الأولى أي يزيد في قراءة الركعة الأولى على الثانية. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الصلاة أنه في الركعة الأولى إيش؟ يطيل، الركعة التي بعدها أقل منها، التي بعدها أقل منها، التي بعدها أقل. وفي الركعتين الآخريين يعني في الركعتين الأخريين من الصلاة، الركعتين الأوليين يطيل، وفي الركعتين الأخريين وهي مثنى الأخرى والمراد الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر كما يدل عليه سياق الحديث. ولكن هذا السياق، ظاهر السياق صاحب العمدة كما في بعض النسخ، يكون المراد الظهر والعصر بأم الكتاب يعني الفاتحة، سميت بذلك لأنه يبدأ يبدأ بكتابتها في المصحف، يبدأ بكتابتها في المصحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله في إلى ما تضمنت يعني الفاتحة من دعاء واستعانة وسؤال الله، لذا هي دعاء وطلب من الله عز وجل واستعاذة كذلك، فمعاني القرآن ترجع إليها فسميت بذلك إيش؟ أم الكتاب. فكان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بالفاتحة وسورة بعدها، والركعة الثالثة والرابعة يقتصر على ماذا؟ على الفاتحة بأم الكتاب. وهذا الحديث فيه مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حتى الصلاة السرية، لأن أبا قتادة رضي الله عنه ذكرها في كل الركعات الأربع، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته، أمره بها وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاة الظهر والعصر، وفي حكمهما المغرب والعشاء وكذلك الصبح. وقراءة سورة مع الفاتحة سنة على قول جمهور أهل العلم، لأنه لا يجب إلا الفاتحة. واضح؟ يعني لو قرأ إنسان الفاتحة وركع فصلاته ماذا؟ صحيحة، لكن لم يأتي بالسنة. ولعل هذا والله أعلم مقصود، يعني وهو لعل التطويل، مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر والعصر وكذا صلاة الفجر، ولعل هذا والله أعلم مقصود به أن يدرك الصلاة من لم يأتي يعني بعد، ولكن لكون المصلي أقوى نشاطا، يعني الإنسان إذا أطال الركعة الأولى حتى إيش يدرك الإنسان الحاضر في
شيخ تركيز السلام المصلين هناك، يعني لما نأتي والله ما يقولون أمين،
هذه آمين سنة، لكن ينبغي على الإمام أن يقول آمين. وهذا الحديث فيه جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أحيانا، وذلك لتنبيه الغافل أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس بساكت. ويحتمل أن إسماعه صلى الله عليه وسلم من خلفه ليس مقصودا، وإنما كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر. وقوله أحيانا يدل على تكرار ذلك منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويرفع صوته أحيانا حتى يسمع من خلفه أنه ماذا؟ أنه غير ساكت، يتكلم يقرأ فيسمعهم الصورة أحيانا. استدل بالحديث من قال إن قراءة السورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة، وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها، بخلاف يعني قدرها من صورة طويلة أو صورة قصيرة. يعني استدل بهذا الحديث من قال أن الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ صورة كاملة لا يقتصر على بعضها. استدل بالحديث من قال أن قراءة السورة كاملة أفضل من قراءة بعض السورة. وأقرأ الحديث الذي يلي.
عن جبير بن المطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
نعم، هذا الحديث وهو عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وجبير بن مطعم وهو ابن عدي القرشي النوفلي رضي الله عنه، كان من حكماء قريش وساداتهم، وكان عالما بأنساب قريش والعرب، وقال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن جبيرا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر، فسمعه وهو مشرك يقرأ بالطور، قال: فلما بلغ قوله تعالى أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، ومات سنة 58 رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه القراءة في صلاة المغرب، القراءة في صلاة المغرب. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. وهذه من يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكان ذلك قبل أن يسلم، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب فداء أسرى بدر في صلاة المغرب، سمعه يقرأ بالطور في المغرب، في المغرب بالطور يعني في صلاة المغرب، مغرب يعني صلاة المغرب، بالطور يعني بسورة الطور. جميع هذه يعني جميعها الصورة يقرأها كاملة، سورة الطور جميعها. والطور الجبل الذي يكون فيه أشجار، مثل الجبل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى عليهم السلام وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا، وإنما يقال له جبل. الطور هو الجبل الذي يكون فيه شجر، وما لم يكن فيه شجرا يسمى جبل. وهذا الحديث فيه مشروعية الجهر في صلاة المغرب، فإن أسر المصلي فيها عمدا فقد أساء لتركه السنة، وإن كان سهوا سجد سجدتي السهو. وهذا الحديث فيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأحيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وهي من طوال المفصل. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام المداومة على قصار المفصل، وقد ذكر ابن القيم أن المداومة خلاف السنة، ذكر في زاد المعاد، وهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، يقرأ بطول الطوليين يعني الأعراف والأخرى الأنعام. نعم، هذا كما عند أبي داود، ذكر ذلك أنه يقرأ بطول الطوليين، وهو الأعراف ويعني سورة الأنعام. وهذا الحديث فيه مشروعية القراءة في صلاة المغرب بالطويلة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالمرسلات وبسورة الأعراف في الركعتين. وكذلك فيه صحة أداء ما تحمل الراوي في حال الكفر، إنسان تحمل القصة في حال كفره فأسلم نقبل هذه القصة منه، فهو تحملها في حال إيش؟ الكفر، وأداها وهو يعني مسلم وكذا الفاسق إذا أداها في حال العدالة، وذلك لأن جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور كان كافرا وبلغها وهو مسلم، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، العبرة بحال الأداء لا بحال التأمل. بعد التلفون صامت، التلفون صامت، صامت. اقرأ شيخ.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الأخرى فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث فيه المقدار، مقدار القراءة في العشاء في السفر، فإنه قرأ بالتين والزيتون، وهذا لفظ البخاري. وأما قوله فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه فهو حديث آخر رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفر مع سفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. وأما يعني من طريق مسعر بن كدام عن عدي بن ثابت أراه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، هذا لفظ البخاري. وبهذا تبين أن المؤلف جمع الحديث من حديثين مفرقين لكل منهما إسناد مستقل والصحابي واحد، وقد أشار الحميدي في الجمع بين الصحيحين إلى أنهما حديثان. كان في سفر، لم يتبين ما هو يعني هذا السفر، فصلى العشاء الآخرة، في رواية إسماعيلي فصلى العشاء ركعتين، والآخرة وصف لصلاة العشاء احترازا من المغرب لأنها تسمى العشاء الأولى. في إحدى الركعتين جاء عند النساء أن ذلك كان في الركعة الأولى، قوله بالتين والزيتون، هذا على يعني بالتين والزيتون أي بسورة التين، وقوله أحسن صوتا أو قراءة هذا لفظ البخاري كما تقدم، ولفظ مسلم فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه بدون أو، أحسن صوتا أو قراءة، لا لا توجد أو، أحسن صوتا منه، وأو هي للشك من أحد الرواة، فيكون الحسن إما في القراءة أو الصوت، ويحتمل أن تكون للتنويع أي أحسن صوتا ولا قراءة، فيكون أحسن في كليهما الصوت والقراءة. والفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة أن حسن الصوت يرجع إلى حسن النغمة وصفائها، وحسن القراءة يرجع إلى حسن صفة الأداء ومراعاة مخارج الحروف ونحو ذلك. وهذا الحديث فيه مشروعية القراءة في صلاة العشاء بالتين والزيتون، وشبهها من قصار الصور في السفر، وكذلك مشروعية تخفيف القراءة في صلاة السفر لأن المسافر في حاجة إلى التخفيف غالبا لتعبه وانشغاله بإعداد طعامه وما فيه راحته وغير ذلك. وقد فهم هذا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فقد صح التخفيف في صلاة السفر عن عمر وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على تخفيف القراءة في السفر، تخفيف القراءة في السفر نقل الإجماع على أنها إيش تخفف، حتى لو كان معه ماذا من الشباب ومن طلبة العلم يخفف، فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف بهم وأن هذا الإجماع عليه. وروى ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار، وهو وإن لم يسمع أحدا من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن ابن أبي شيبة روى من طريق المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر حجاجا فصلى بنا الفجر فقرأ ألم ترى كيف ولإلاف قريش. وعن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر الفجر في السفر فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن عمران بن أبي الجعد قال كنت مع ابن عمر في السفر وصلى بنا الفجر فقرأ بنا إذا الشمس كورت. وعن داود قال خرجت مع أنس فكان يقرأ بنا في الفجر سبح اسم ربك الأعلى وأشباهها، أي من الصور القصار. وروى عبد الرزاق من طريق ثابت البناني أن أبا بكر ابن أنس ابن مالك صلى بأبيه الفجر فقرأ سورة تبارك، فلما سلم قال له أنس رضي الله عنه طولت علينا. قال له أنس طولت علينا. من هذا الذي صلى بهم؟ صلى بهم أبو بكر ابن أنس بن مالك، أحد ابناء أنس بن مالك الصحابي، صلى بهم وقرأ فيهم بسورة بصلاة الفجر تبارك، فقال طولت علينا. من أنس بن مالك؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين إلى 10 سنين. فيه مشروعية أبو حمزة كنيته، مشروعية تحسين الصوت والأداء في القراء في قراءة القرآن، لأنه إذا أحسنها في السفر مع مظنة التعب والمشقة ففي غيره أولى. إنسان حسن صوته في السفر وجمل صوته فغيره في الحضر من باب ماذا؟ أولى، لأن السفر الإنسان يقصر في القراءة وفي الصلاة، لأنه إذا أحسنها في السفر مع مظنة التعب والمشقة ففي غيره أولى. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والمراد به تحسين الصوت بالقرآن على القول الراجح. ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن إذا كان القارئ حسن الصوت. وفيه جواز قوله العشاء الآخرة، خلاف لمن منع ذلك كالأصمعي وغيره، محتجا بأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة، وقد ثبت في السنة وصفها بالعشاء الآخرة. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ونقل يعني نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله. هذا الحديث فيه أن نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله إلى الأمة للعلم والعمل بها. اقرأ حديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
نعم، هذا الحديث فيه حكم ختم القراءة في الصلاة بقل هو الله أحد. وهذا الحديث قال يعني هذا الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى من طريق عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال وهو لقب بصورة الكنية لقب به لأنه ولد له 10 رجال وكنيته أبو عبد الرحمن ولد له 10 رجال فينادى أبا الرجال وهو محمد بن أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وذكر حديث وهذا لفظ يعني مسلم بعث رجلا أي أرسله أميرا ولا يعرف اسمه على الأظهر وقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها واضح؟ إذا قرأ الفاتحة يفتتح قل هو الله أحد يقرأها ثم يقرأ إذا فرغ منها انتهى منها يقرأ سورة أخرى معها يعني في الركعة الواحدة يقرأ الفاتحة يقرأ بعدها قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها ما يشاء من القرآن وهذا الرجل هو كلثوم ابن الهدمي الهدمي بكسر الهاء وسكون الميم أو سكون الدال وكسر الميم الهدمي بكسر الهاء وسكون الدال المهملة يعني من غير نقاط وهو غير أمير هذه السرية بدليل أن هذا كان يبدأ بقل هو الله أحد وأمير السرية كان يختم بها ثم إن كلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبل بعث السرايا قوله على سرية والسرية قطعة من الجيش يبعثها القائد أقلها 5 رجال وأكثرها 400 قال في النهاية سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس السرية مأخوذة من الشيء السري النفيس فكان هذا كما في العمدة في صحيح مسلم وكان بالواو موفى كان بالفاء فيختتم بقل هو الله أحد أي يختم القراءة في الصلاة بقراءة سورة قل هو الله أحد إما في قراءة كل ركعة بمعنى أنه يقرأ في كل ركعة ما شاء من القرآن ثم إذا أراد أن يركع قرأ هذه السورة وختم القراءة بها وإما أنه يختم بها القراءة في الركعة الأخيرة ولا يكون في ذلك دليل على الجمع بين سورتين في كل ركعة فيختم بقل هو الله أحد وذكروا ذلك يعني هذا في العمدة بلفظ الجمع ذكروا ذلك وهو في بعض نسخ الصحيح وفي بعضها ذكر ذلك بالإفراد وإنما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه غير معهود عندهم يعني الأمر غير معهود عندهم أنهم يقرؤون بهذا أو بهذه الطريقة سألوه، أي قال لهم سألوه أي سألوه، وهو فعل أمر، تقول سألته عن كذا، استعلمته. قيل إن أصله اسألوه، فنقلت حركة الهمزة إلى السين سلوه، ثم حذفت الهمزة للتخفيف فسقطت همزة الأصل. قال ابن سيدة يعني في هذا، قال العرب قاطبة تحذف الهمزة من سأل في الأمر، فإذا وصلوا بالفاء أو الواو همزوا، واسألوه سلوه، كقولك فاسأل واسأل، وفي لغة سال يسال، كخاف يخاف، فقد تكون منها. فقول السلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني يختم قراءته بهذه الصورة. لماذا؟ لأنها أي الصورة، قول لأنها أي الصورة، يعني إنما أصنع ذلك لأنها صفة الرحمن، يعني متضمنة لصفة الرحمن سبحانه بما فيها من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته، وليس فيها ذكر لغير صفات الله عز وجل. والرحمن اسم من أسماء الله تعالى دال على سعة رحمته. وقول أخبروه أن الله تعالى يحبه، هكذا في العمدة بزيادة تعالى وليست في الصحيحين. وظاهر ذلك أن سبب محبة الله تعالى محبته لهذه الصورة، سبب محبة الله له لمحبته لهذه الصورة، ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه، لأن محبته لذكر صفات الله تعالى دالة على صحة اعتقاده. وهذا الحديث فيه مشروعية بعث السرايا لقتال الكفار والتأمير عليهم لتدبيرهم والحكم بينهم حتى لا تكون أمورهم فوضى، وأن أميرهم أحق بالإمامة فيهم لكونه صاحب السلطان عليهم، ولذا فإنه يختار للإمارة أقومهم بها علما ودينا وتدبيرا، وأن فيه إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء إذا كان بقصد الإصلاح، لا يعد وشاية ولا نميمة، لا يعد وشاية ولا نميمة. إذا أخبره بما حصل من الأمير الذي بعثه أن صلى بنا صنع كذا، لا يعد وشاية من أراد به الإصلاح. وفيه جواز الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره من القرآن. إنسان ما شاء الله أحب سورة أو آيات وقرأها في كررها، جائز ذلك لصنع هذا الصحابي رضي الله عنه. وفيه جواز ختم القراءة في الصلاة بسورة الإخلاص لكونه ليس بسنة، لأنه لو كان فيه جواز ختم القراءة بسورة في الصلاة بسورة الإخلاص لكونه ليس بسنة، لأنه لو كان من السنة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله أو يأمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقر على الشيء من غير أن يسنه، يعني من غير أن يسنه. وهذا فيه جواز الاستنابة في سؤال الإنسان عن حاله أو شيء عمله، وكذا جواز إبلاغ العلم بالنيابة لقوله صلى الله عليه وسلم سلوه ثم قال أخبروا أن الله يحبه. وكذلك فيه فضيلة سورة قل هو الله أحد، حيث كانت محبتها موجبة لمحبة الله تعالى التي هي أفضل المطالب. كذلك مشروعية التثبت في الأمور قبل الحكم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. وكذلك أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكونه لما أخبر بمحبتها ظهر صحة قصده فصوبه. فإذا كان قصده يختلف عن قصد الآخر فله هذا، يأخذون يعني منه أهل العلم أن المقاصد تغير أحكام الفعل. اثنان يفعلون فعل واحد، أحدهما يقصد به كذا والآخر يقصد، قد يقال لأحدهما جائز وللآخر لا تفعل. وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى، وهي محبة حقيقية تليق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما تفسيرها بالثواب أو الرضا كما يذكر كثير من الشراح في هذا الموضع وغيره فهذا تعطيل، لأنه خلاف ظاهر النص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل. وأن الجزاء من جنس العمل، لما أحب الله أحبه الله. وأن المشهور في هذه السورة تسميتها سورة قل هو الله أحد. نعم. وكذا، وهذا هو المعروف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جرى من لفظه وفي أكثر ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو الاسم الوارد في السنة، وسميت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير، وهي وفي جامع الترمذي سورة الإخلاص. واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة. اقرأ
أقرأ. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها
والشمس
وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلى وراءك الكبير
فإنه يصلي
وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية قراءة هذه السور ونحوها في صلاة العشاء. فمشروعية قراءة هذه السور في صلاة العشاء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع، منها كتاب الأذان باب من شكى إمامه إذا طول، من طريق شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحة وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغ أن معاذا نال منه، يعني لما في بعض الروايات أن قال معاذ رضي الله عنه قال لما ذكر له أنه انصرف عن الصلاة قال إنه منافق، فهو لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما لما سمع أن معاذا قال عنه أنه منافق ذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن؟ تقال أفتان أنت أو أفاتن، ثلاث مرات، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان ثلاث مرات، فلولا صليت، ثم ذكر قال معاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة. هذا الحديث قال لمعاذ، وهو معاذ أبو عبد الرحمن، معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة الثانية وغزوة بدر وما بعدها ومناقبه كثيرة جدا، وكان رجلا سمحا لا يمسك، كان رجلا سمحا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فودعه وداعا له بقوله حفظك الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، ودرأ عنك شرور الجن والإنس، وعاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وولاه عمر رضي الله عنه على الشام بعد أبي عبيدة رضي الله عنه، ثم مات من عامه في طاعون عمواس سنة 80 أو 18 عن 34 سنة رضي الله عنه. كان عمره كم لما مات معاذ؟ 34 سنة، وولي إمارات، ويقدم العلماء يوم القيامة، العلماء يقدمه معاذ برتوة أي برمية حجر. نعم، فلولا هنا أداة تحضيض بمعنى هلا قرأت، يعني لولا قرأت، يعني هلا قرأت فيهم هذه الصور، تقرأ البقرة والنساء طويلة لمن يعني شاقة على الناس. قال صليت أي قرأت في صلاتك، وأطلق الصلاة على القراءة لأن القراءة جزء من الصلاة، فإنه يصلي، يعني فإنه قوله فإنه يصلي، يعني لما ذكر صلي وراءك فإنه يصلي، هذه الجملة تعليلية لقوله فلولا صليت، يعني فإنه العلة والحكمة أنه يصلي من وراءك الضعيف والكبير وذا الحاجة. والكبير والضعيف مرة معنا، وذا الحاجة كذلك، إنسان يكون كبير في السن والضعيف في البنية وذو الحاجة، إنسان له بعد الصلاة أشغال ولو كانت من أمور الدنيا فهي حوائج، فلا يطيل الإنسان فيها القراءة. وهذا الحديث فيه أن المشروع في صلاة العشاء أن يقرأ الإمام فيها بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وأن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف، وقد يعد من لا رغبة له في الطاعة ذلك تطويلا. قد يظن بعض الناس أن هذه إطالة، وهي إيش ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها من السور التي فيها التخفيف، وأنه يشرع للإمام مراعاة من خلفه من المأمومين فلا يطول عليهم بما يشق ويورث السآمة والملل إذا لم يرضوا بذلك، ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، وكذلك فيه الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور الأخروية، فما ظنك بغيرها من أمور الدنيا. وكذلك فيه تحسين العبارة في التعليم والتحضيض الدالة على الأمر من غير تعاطي، من غير يعني تعاطي لفظه، ومراعاة لنفرة النفوس عنه، يعني قال فلولا صليت كذا، هلا صليت بهم كذا، يعني مراعاة لا يستخدم العبارات الشديدة. فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بعلته ليعرف أو ليعرف وجه الحكمة فيه، ويزداد المؤمن طمأنينة، وهذا أدعى إلى القبول والعمل بالعلم وأثبت في القلوب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.